الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ويعمل عليهم. كان الكلام على التحال في الأمر الثامن والتاسع الذي عنوانه صاحب الكفاية من بينونة باب مسألة الاجتماع، الأمر والنهي عن باب التعارض. خلاصة أنه عند المشهور من طبقات الفقهاء والأصوليين إلى زمن يعني إلى صاحب الكفاية، باب التعارض تنافي نوعي مستدام، وفي مقام الجعل وما شابه ذلك. وأما مسألة اجتماع الأمر والنهي، طبيعتها مسألة تقع بنحو الصدفة والاتفاق، وليس التنافي تنظيري كلي في مستدام نوعي ما شابه ذلك. وعلى ضوء هذا طبعا أنه في مسألة الاجتماع كلا الملاكين، كلا الإنشاء الجعلين، مرحلة الإنشاء مرحلة أصل الفعلية محرز، إنما التصادم بين الحكمين ولو هو عموم خصوص من وجه، ولكنه عموم خصوص من وجه بسبب الاتفاق والصدفة والتلاقي في مقام الأفراد صدفة. من ثم هذا لا ينسحب ولا ينجر إلى مرحلة الإنشاء، كل الملاكين موجودين وهلما جرى. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. طبعا بخلاف مسألة النهي عن يقتضي النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو المعاملة، ذاك أعم من كون مسألة النهي يقتضي الفساد سواء في المعاملات أو في العبادات، ذاك تلك المسألة أعم من كون تلاقي النهي تلاقي النهي مع الأمر العبادي صدفة أو بنحو نوعي مستمر. تلك المسألة البحث فيها عام، من ثم في تلك المسألة لا ينحصر البحث في العموم خصوص من وجه، بل يشمل العموم خصوص المطلق اتفاقي أو نوعي. مسألة النهي يقضي الفساد كما سيأتي تختلف على أي حال. أما في هذه المسألة مسألة الاجتماع، الفرض فيها أن التلاقي صدفة واتفاق. ومن ثم حتى المشهور على فرض أن كلا الحكمين متعرض، كلا الحكمين على فرض أنه متعرض للفعلية المطلقة، يكون تعارض بين الدليلين في مرحلة الفعلية التامة، في مرحلة الفعلية التامة. ليس هذا تعارض اصطلاحي، ده تعارض من نوع آخر، ومع ذلك يمكن الجمع بينهما كذا. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. اشكل عليه من قبل مدرسة النائيني والسيد الخوي أيضا منهم أنه مسألة الاجتماع لا صلة لها بتبعية الأحكام المصالح المفاسد، لا مسألة الاجتماع مرتبطة بمسلك الإمامية العدلية، ولا مسألة التعارض يعني باب التعارض، ولا باب التزاحم. هذه الأبواب لا صلة لها بالملاكات والمناطات. على كل، قضية تضاد الأحكام وما شابه ذلك غير موجودة إلا بلحاظ المبادئ أو الغايات، والمبادئ ليس من الضروري أن تكون مصالح ومفاسد عند الأشعري مثلا. المهم الإرادة التشريعية والمبغوضية التشريعية، وهذه طبعا بينها تضاد، كما أنه بلحاظ المآل هناك تضاد. هاي على نظريات الاعتبار، وسبق أن مر بنا وذكرنا أن الصحيح في نظريات الاعتبار أن الاعتبار لا يختلف عن الإدراك التكويني، وهو شيء تكويني خلافا لما معروف واشتهر. غاية الأمر أن الإدراك الإجمالي المبهم يطلق عليه العقل أو العقلاء اعتبار، يعني مبهم مردد، يعني شيء ما في كيفية انطباقه وما شابه ذلك. لا ننفي وجود تخيل ومعنى ذهني افتراضي، هذا ما نريد ننكره، هذا موجود، ولكن المقصود هذا الاعتبار في باب علم القانون وما شابه ذلك والعلوم القانونية التي تقوم على الاعتبار، ليس المراد منه الاعتبار الافتراضي، لا، هو إدراك أيضا تكويني وإجمالي وغاية الأمر مبهم. من ثم نفس الفلاسفة عندهم كلمة الاعتبار ويطلقوها على موارد الإدراك المبهم أو الإدراك يعني غير مثلا المدرك، غير الوجود قوي واضح كذا، ينتزع يستل بتعمل من العقل، تعبيرهم هذا التعبير الاعتبار. أسأل عليكم، ما نريد ندخل في صلاح تفاصيل دي النظرية إجمالا. إذا كان إدراك تكويني إذن لا يختلف عن بقية التكوينيات الاعتبار، وبالتالي تضاد يمكن تصوير، نعم تضاد ذاتي أيضا بين الأحكام بهاللحام. سبغض النظر عن دي الملاحظة، فهذا الاعتراض الأول في مدرسة الناعيني على كلام صاحب الكفاية، بس لكن هو ليكن الأشعري لا يؤمن بهذا، بس احنا بالنسبة لنا نبني على هذا، بالتالي ملاحظة الملاك لا بد منها، موجودة لنا في منطق ومباني العدلية، سأدلك ما يرون بحث آخر. وبالتالي دخول هذا عنصر الملاك في مسألة الاجتماع ما المانع فيه على مسلك الإمامية العدلية، وإن لم يكن على مسلك الأشعرية، عندما العنصر ما موجود وليكن لا موجود، بس احنا بالنسبة لنا موجود. ولا مانع في مسألة واحدة يدير زواياها كل على حسب مسالكه مبانيه وقناعاته، ما المانع في ذلك. على كل هذا الإشكال نعبر من عنده، الاعتراض الأول نتجاوزه. الاعتراض الثاني عند مدرسة الناعيني، هنا بيت القصيد، الاعتراض الثاني والثالث، الاعتراض الثاني والثالث حول الحكم الفعلي، ما هو معناه عند صاحب الكفاية أو عند المشهور، والحكم الاقتضائي ما هو معناه. فمردد يعني حكم الفعل المراد به الفعل الخارجي المنجز مثلا، هكذا احتملوا مدرسة الناعيني، الحكم الفعل الخارجي المنجز، إذا كان هذا المراد، هذا خارج عن شؤون دلالة ومدلول الدليل الكلي، كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذا كذا، هذه الأحكام الكلية أصلا ليست ناظرة إلى مصادقها وإلى تحقق أفرادها الجزئية. عادة هذه مقولة في علم الأصول، أن مقام التحقق الخارجي الجزئي خارج عن شأن الدليل، الدليل غير ناظر إن موضوعي أين يتحقق، فأفراده أين لا تتحقق، وما هي شؤون وآثار تحقق الدليل المدلول. فهذا إذن بهذا المعنى هذا خارج عن دلالة الدليل المدلول. إن الفعل مراد صاحب الكفاية والمشهور هذا، وإذا كان مراد من الفعل نفس المرحلة الثالثة من الإنشاء الفعل المقدر، هذا المراد، فهذا هذا المراد هذا نعم معقول أنه يسمى حكما فعليا، يعني حكما فعليا مقدرا، صحيح معقول هذا التعبير، ولكن هذا المعنى من الفعلية سواء قلنا بالاجتماع أو بالجواز هو فعلي بالتالي هذا الحكم، وإذا اجتمع في مجمع واحد يصير تعارض، وإن لم يجتمع في مجمع واحد لا يكون تعارض. هاي المرحلة كيف تكون؟ تارة اقتضائية، تارة لأن صاحب الكفاية قال تارة الدليل يدل على الحكم الاقتضائي، تارة الدليل يدل على شنو؟ حكم الفعلي. هاي المرحلة دائما فعلي مقدر. المرحلة الثالثة من الإنشاء، المرحلة الثالثة النهائية من الإنشاء، الدليل دائما يدل عليه، لأنه تارتين يدل على اقتضاء، تارتين يدل على الفعلي، هو دائما فعلي. وهذا لا يفرق فيه إذا كان مجمع أو مجمع أو مجمع المتعلقين وجود وما هي واحدة ستة عرض، لم يكون لا يكون تعارض، بالتالي ترديد في معنى الفعلية بهذا المعنى نتاتا الدليل يدل على الفعلية، نتاتا الدليل لا يدل على الفعلية، كيف لا يدل على الفعلية؟ إذن هذا معنى صحيح في نفسه سالم، بس لا صلة له ببحث التعارض اجتماع الأمر النهي، وأنه يكون ممتنع أو يكون جائز، وأن يكون تعارض أو لا يكون تعارض، وأن الدلالة تتأولها ولا تأولها، ما يمكن أي تأويل فيها. إذن معنى المحصل للحكم الفعلي بحيث يكون بعض الأدلة دالة على الحكم الفعلي المطلق تاتن دالة على الحكم القضائي، سيما أنه يعترف صاحب الكفاية، هذه من نكتة لطيفة، أن غالب الأدلة تدل على الحكم الاقتضائي وليس الفعلي. كيف ليس الفعلي؟ والحال أن هذا فعلي مقدر دائما موجود. إذن هذا اصطلاح الحكم الفعلي لم يروا له معنى محصل جديد، وليس له دور في تأثير ومؤثر في تنقيح المسألة. نأتي للحكم الاقتضائي، يعني في كلام واعتراض مدرسة الميزنائيني بالنسبة إلى الحكم الاقتضائي، ما المراد بالاقتضاء؟ أيضا يحتملون معنيين الاقتضاء. المراد من الاقتضاء أن الدليل دال على الحكم الاقتضائي. المعنى الأول أن يكون بمعنى الملاك، الاقتضاء الملاك، حكم اقتضاء الملاك، دلالة الدليل على الملاك، يعني الدليل في صدد بيان الملاك، هذا يسمى حكم اقتضائي. المعنى الأول المحتمل لكلام الأخوند والشيخ الأنصاري والمشهور، الشيخ أيضا عنده التعبير حكم اقتضائي وفعلي في نفس مسألة الاجتماع. سيد ليزي عنده أيضا رسائل في علم الأصول مطبوعة 6 عرض مطبوع مع السيد ليزي، في رسائل أخرى بعد منها مسألة اجتماع الأمر الناي، هناك السيد ليزي أيضا نفس التعبير اللي ذكر الأخوند اقتضاء وكذا وكذا. أي سبحان الله المباني الصناعية تشابه عجيب بين السيد اليزدي صناعيا مع الآخوند في الصناعات الأصولية والصناعات الفقهية، يعني تشابه عجيب بين العالمين بالتتبع. على أي حال فهم طبعا زميلين في دروس نعم لنا هم في طبقة واحدة. نعم الأخون توفي قبل السيد ربما بعشر سنين أكثر، لكنه لهما زميلين في درس الميزة الكبير أو بقية الأعلام. الأخون شيئا ما أدرك، نعم درس الشيخ الأنصاري، أنا السيد يزي أدرك أو لا ما أدري، لعله لم يدرك. على أي تقدير، فإن كان المراد هذا المعنى الأول أي بيان الملاك، الدليل في صدد بيان الملاك، يعني بدل أن يكون الدليل في مقام الإنشاء للحكم والأمر والنهي وكذا، يكون في مقام الإخبار والبيان والإرشاد لوجود الملاك، هذا المعنى الأول للحكم القضائي. اعترضوا على هذا المعنى واستظهاره من الأدلة في الأحكام. أولا هذا ليس وظيفة الشارع، وظيفة الشارع مسؤولية الشارع أمر نهي مولوية، قضية وجود ملاك وعدم وجود ملاك ليست من مسؤوليات الشارع. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا خلاف الظاهر عرفا، عرفا إنشاء وليس إخبار وليس إرشاد، الإرشاد إخبار، لطيف، الإرشاد إخبار وإن كان بصيغة الإنشاء، الإرشاد إخبار وإن كان بصيغة الإنشاء الإرشاد، لأنه الهدف من الإخبار والتنبيه. فيقول حمل الأدلة، هاي النقطة الثانية، الاعتراض الثاني على المعنى الأول، النقطة الثانية عفوا المسجلة على المعنى الأول، أن خلاف ظاهر الأدلة عرفا هي في مقام إنشاء أمر نهي مولوية، سنخ الإنشاء ليس سنخ الإخبار والإرشاد والتنبيه على وجود الملاك، هذا خلاف الظاهر جدا أن يكون في مقام البناء، هذا ما يمكن احتماله. فهذا المعنى إذن ما يمكن قبوله إن بهذا المعنى من الحكم الاقتضائي. المعنى الثاني للحكم الاقتضائي، أن يكون بمعنى ظاهر هو هذا المعنى، هذا المعنى سجلوه، هذا المعنى لم يذكروا معنى، ما معنى واحد بس، هذا هو على كل خلاف الظاهر وخلاف الأدلة وهلما جروا، وليس في مقام الإرشاد وليس من وظيفة الشارع. فإذا المعنى المحصل للحكم الاقتضائي غير موجود عند الأعلام حسب مدرسة الميزة الناعيني. هذا تمام الكلام في اعتراض مدرسة الناعيني ومنهم السيد الخوي على كلام المشهور من التفصيل بين الحكم القضائي والفعلي. نعيد ما ابتدأنا به قبل 4-5 جلسات وانقطعنا لاستعراض كلام الأخوند وإشكالات المدرسة الناعيني عليه، وهو في نفس البحث، يعني نفس النقطة، أن التعبير بالحكم الاقتضائي أو الحكم الفعلي هذا اصطلاح موجود ومر بنا، تارة يقال اقتضائي مقابل الفعلي، تارة يقال طبعي مقابل الفعلي، وتارة يقال حيثي مقابل الفعلي أيضا. فالفعلي له معاني ثلاث في مقابل ما حيثي أو طبعي أو اقتضائي، وهذا لم يأتي من فراغ، هذا الاصطلاح الثلاثي أو التقسيم الثلاثي لم يأتي من فراغ، موجود الآن. مثلا كون حلية الماء طبيعية، يعني الطبع الماء حلال ليس كالخمر، يجتمع مع حرمة الغصب، ولا نجد تعارض بين حلية الماء الطبيعية وماذا؟ وحرمة الغصب هي فعلية، والمؤثر فعلا هو حرمة الغصب. غالب باب الحرمة، ما أقول دائما، غالب غلبة كثيرة لحكم الحرمة أنها فعلية، الحرمة طبيعتها هذه، بخلاف الحلية. الحلية الاقتضائية حتى يعبرون حلية اقتضائية وحلية الحلية لا اقتضائية، الإباحات الأولية أو الإباحات الاقتضائية طبيعتها غالب الغالب الحال في الحلية يعني التشريعية التي شرعها الشرع للإباحة الأولية على العقلية أو كذا فلان، الإباحة الشرعية التي شرعها الشارع غالبا اقتضائية وليست فعلية مطلقة. اقتضائية ما المعنى؟ يعني تجتمع مع الحرمة الفعلية، تجتمع مع الكراهة، تجتمع مع نعم غالبا هكذا. باب الكراهة والاستحباب غالبا الكراهة والاستحباب غالبا كالإباحة، أيضا اقتضائيات ليست فعلية بقول مطلق، يعني تجتمع. لذلك باب الكراهة والاستحباب أسأل ما أقول طبيعية أو اقتضائية، نقول حيثية، كراهة من حيثية، استحباب من حيثية. طبعا بين جملة معترضة، تقارب وطيد بين الحكم الحيثي والطبعي والاقتضائي، تقارب وطيد، أو قل تشابه وطيد جدا، كأنما شيء واحد، لكنهما بالدقة لا ثلاثة أقسام، لكن بينها تشابه وتقارب وطيد جدا، بحيث قد يستعمل الأعلام اسم أحدها مكان الآخر، ولكن بالدقة لا تختلف. نكمل هاي الجملة المعترضة لا بأس. الحيثي يعني الحكم هناك حيثية تعليلية أو تقييدية موجودة فيه، وليس ناظر للشيء بقول مطلق، ناظر للشيء من حيث من جهة الحيثية التعليلية أو التقييدية، هذا هو. من ثم هو لا يريد الحكم الحيثي، لا يريد أن يبين حكم الشيء ذو الحيثية من كل جهة، هاي لذلك سمي حكم حيثي من هذا الحيث هكذا. نعم، في باب علم الأخلاق أو الفضائل أو كذا وفلان، غالبا الأحكام حيثية وليست هي أحكام للأشياء بقول مطلق، على كل هذه معنى الحيثية. الطبعي كما مر بنا، لا طبع الماء حلية، ولما جرى طبع البيع معاملات البيع محللة، طبع الربا محرم، الآن يستثنى منه الربا مع الكفار، الربا مع الوالد، الربا مع الزوجة، هذا بعد آخر، ولا طبع هكذا. الاقتضائي بالدقة تركيز فيه على أن الملاك في الشيء ليس من الضروري أن يكون هو علة تامة. شلون بحث العقل لما يقولون في العلة ثلاث أجزاء، مقتضي وشرط وجودي وعدم مانع، تقريبا الحكم القضائي في هذا الصدد. فبالدقة هناك فرق صناعي دقي بين الحكم الحيثي والحكم الطبعي والحكم الاقتضائي، في فوارق صناعية دقيقة، ولكن هناك تقارب وتشابه وطيد بين الثلاثة في قبال الفعلي، الفعلي في مقابل الثلاثة، فالفعلي مقابل الحيثي يعني حكم للشيء من كل جهاته مقابل الحيثي، الفعلي الذي يقابل الحيثي هو حكم للشيء من كل حيثياته ومن كل جهاته، هذا الفعلي في مقابل الحيثي. الفعلي المقابل الطبعي الحكم للشيء بطبعه وعناوينه الطارئة وكذا وكذا وكذا، شو بضنا عن طبعه فقط، هذا الحكم الفعلي في مقابل الطبعي. الحكم الفعلي في مقابل الاقتضائي حكم تام العلية مثلا، لأنه فقط مقتضي، وأما عدم المانع أو الشرط الوجود له. فبالدقة الفعلي أيضا يتخذ معاني ثلاثة في مقابل الثلاثة، ولكن تقارب وطيد في الفعل الثلاثي الأقسام والطبعي والحيثي والاقتضائي تقارب شديد جدا، كأنما شيء واحد، لكنه بالدقة الصناعية لا العقلية لا بينهما افتراق. إذن هذا بحث مهم جدا في مباحث أصولية وفقهية كثيرة يفيد تشخيص الحكم الحيثي عن الحكم. مثلا السيد الخوي هو نفسه التزم، وربما الميزة الناينة بعد، أن الوكالة أو العقود الإذنية جائزة يا جماعة، جائزة ماذا؟ جائزة طبعا. وأما إذا جعلت الوكالة التي هي حكم عقدي إذني جعلت شرطا في عقد لازم، تكون لازمة إذا كانت منحو شرط النتيجة، إذا كانت منحو شرط النتيجة، شوف لاحظ. فهو أيضا فرق يعني بين حكم الوكالة طبعا وبين حكم الوكالة فعلا بحسب الملابسات والطوارئ. زين ماذا نسمي؟ أين راحت، أين ذهبت حكم جواز وجوازية الوكالة؟ أين ذهب؟ ما في مانع، شو ما نفرق بين الأحكام؟ أحكام طبيعتها هكذا. مثلا في النكاح أمثلة لهذا حكم حيثي طبعي اقتضائي يفيد كثير 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 جدا في أبواب الحكم. ولعل لا بس للأسف إحنا ما جعلنا ملف بين قوسين، هذا من أحد الصلاحات تذكرون في بحث الأمر والنهي، أصل الأمر والنهي استشكلنا في تحصر الأحكام في خمسة التكليفية، استشكلنا في حصر الأحكام في إيش؟ خمسة أحكام، و يعني تم التنبيه على أن القدماء عندهم الحكم التكليفي قريب 15 قسم من الفريقين، مو فقط احنا، وربما حتى الفريق الآخر لا زال يمشي على 15 قسم. ليس من البعيد، هذا ملف واحد لازم يخلي له ملف خاص، وبين فترة أخرى يضيف له قصاصات شواهد. من ضمن ربما تقسيم الحكم الفعلي إلى أقسام أكثر من خمسة هو هذا التقسيم: اقتضائي فعل، اقتضائي طبعي حيثي. ليش يختلف يعني الحكم يختلف؟ حرمة اقتضائية تختلف عن الحرمة الفعلية، حرمة طبيعية أو حيثوية تختلف عن الحكم الفعلي. هم عندهم يعني هذه القدماء من الفريقين مثلا يقولون لزوم النكاح، اللزوم مثلا ربما يعبرون عنه بتي، ما يمكن رفع اليد عنه إلا استثناء في موارد العيوب وكذا، وإلا هو ممكن شرط الخيار في النكاح، شرط الخيار لا يجوز باطل. بينما البيع الذي هو ملك العقود يجوز فيه الخيار. فشوف اللزوم في البيع اقتضائي أو قل طبعي، أما اللزوم في النكاح فعلي. شوف مع أنه حكم وضعي وليس حكم إيش تكليفي. إذن اللزوم له مراتب أو له أنواع وله أسناخ، كيف نقول على روال واحد ليس على منوال واحد؟ ما الفرق بين الجواز في الهبة اللي يسمونه جواز حكمي وبين الجواز في البيع في الفسخ؟ الجواز النابع من الفسخ، حق الفسخ ده جواز حقي. الجواز الحقي طبعي اقتضائي عفوا قابل الإسقاط، أما الجواز الحكمي ليس قابل الإسقاط فعلي بقول مطلق في الهبة. شو حتى الجواز الذي هو حكم وضعي. إذن في الأحكام الوضعية والأحكام الوضعية والتكليفية نلاحظ لزوم، لكن لزوم على مراتب، أو جواز لكنه على مراتب، حقي حكمي غير قابل للإسقاط دائما كذا. وكذلك الجواز في العقود الإذنية أكثر ملتزم، الجواز في العقود الإذنية إذا كان بنحو شرط النتيجة أخذ في العقود اللزومية يكون لزوم. كيف يجتمع اللزوم مع الجواز؟ إذا هذا طبعي وذاك فعلي ولما جرى. فهذا التقسيم ملتزم به في الأحكام الوضعية والتكليفية في أبواب عديدة فقهية. ولا نستعجل، دعنا نمثل أكثر وأكثر وأكثر، لأن هذا البحث في نفسه ثمين بغض النظر عن مسألة اجتماع الأمر المهن. ومثمر حتى في باب التعارض، لأن واو 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 أنه حكم اقتضائي كذا، شنو معناه المعاني؟ هذا مصطلح مهم، ليه هذا التقسيم؟ ليه حقيقة في تشريع الأحكام أم لا؟ نواصل إن شاء الله الجلسة اللاحقة، لا نستعجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.